بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ما اسمه؟ وقد تقدم معنا قتيبة بن سعيد، ما اسمه؟ ايوه، واسمه من؟ احسنت، لكن اسمه من؟ له اسم، اتيت بالكنية. وما اسمه؟ اسمه من؟ ها، من يقول؟ قتيبة بن سعيد، ما اسمه؟ ما اسم قتيبة بن سعيد؟ اسمه يحيى، قد تقدم معنا، وهو من مشايخ الأئمة الستة. قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل، وهو صدوق يهم كما قال الحافظ، وقال صاحب التحرير ثقة، ثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان والعجري والذهبي. قال: عن الجعد بن عبد الرحمن، وينسب إلى جده أوس، وهو ثقة، قال: سمعت السائب بن يزيد، ويقال له ابن أخت النمر، وهو صحابي صغير له أحاديث قليلة، وقد ولاه عمر سوق المدينة، وكان عام حجة الوداع عمره 7 سنين، السائب بن يزيد. قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة أو الحجلة. هذا الحديث فيه بيان صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين كتفيه، وهذا من دلائل النبوة وعلاماتها، وقد كان أهل الكتاب يعرفونه بها، أهل الكتاب يعرفونه بها، أنه صلى الله عليه وسلم بين كتفيه خاتم النبوة. وقد ادعى القاضي عياض أن الخاتم هو إثر شق الملكين لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعقب الحافظ أو تعقب القاضي عياض فقال: هذا باطل، لأن الشق إنما كان في صدره وبطنه، عن الملكين لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في بني بكر بن سعد، وبعد ذلك شق صدره وغسلاه، فهذا الشق إنما كان في صدره وبطنه ولم يكن في ظهره أو بين كتفيه، ولهذا رد النووي كلام القاضي عياض. وأيضا الإمام القرطبي رحمه الله تعقب القاضي عياض، ولكن الحافظ رحمه الله بن حجر في الفتح تعقب النووي والقرطبي، وذكر بعض الأدلة التي تدل أنه كان إثر ذلك، والله أعلم. فهذا الخاتم موجود بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهو مثل زر الحجلة، وهي طائر صغير، وقيل غير ذلك. يقول النووي رحمه الله تعالى: المراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى هذا هو الصواب المشهور الذي قال به الجمهور. وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضتها، وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء. وقال الخطابي روي أيضا بتقديم الراء على الزاي، يعني بدل زر رز، رز الحجلة. قال ويكون المراد البيض، يقال أرزت الجرادة بفتح الراء وتشديد الزاي إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت، يعني أن الجراد يبيض بأن يضع ذنبه في الأرض فبعد ذلك يخرج هذا البيض، وهذا يقال له أرزت الجرادة أو أرزت الجرادة. فروي هذا اللفظ وهذا اللفظ، زر وكذلك رز أو رز الحجلة. والحجلة على كما قال النووي على تفسيرين، إما أن يكون الطائر المعروف الصغير ويكون المراد به بيضه، مراد به بيضه أي أن خاتم النبوة مثل البيضة الصغيرة أو كبيضة الحمامة، بيضة الحمامة صغيرة مثل هذه فيكون هذا. وقال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن الخاتم أي خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، يعني قريبا من كتفه الأيسر عند ناغض الكتف. قال قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد، إذا كبر جمع اليد، يعني يكون الخاتم مثل هذه البيضة إذا صغر عندما ذكر أنه مثل زر الحجلة، أو يكون كقبضة اليد كجمع اليد، يعني عندما يقبض الإنسان على يده يكون داخلها شيء يسير، يعني كأنك تقبض عليه. هذا تفسير العلماء لهذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وهو ثقة، قال حدثنا أيوب بن جابر وهو ضعيف، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه في صحيح مسلم من طريق شعبة عن سماك، شعبة عن سماك عن جابر ابن سمرة. إذن هذا الحديث بين أن خاتم النبوة كبيضة الحمامة، وهو يؤيد التفسير الثاني الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله بأنه مثل زر الحجلة وهي الطائر المعروف، لأنه هنا بين في صحيح مسلم أنه مثل بيضة الحمامة، وقد رآه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من ذكر هنا وأيضا من سيذكر في الأحاديث التي ستأتي، وأيضا هناك أحاديث أخرى لم يذكرها الترمذي رحمه الله تعالى من جمع من الصحابة أنهم رأوا خاتم النبوة عند ناغض كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيسر، يعني بين كتفيه لكنه قريب من الكتف الأيسر. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو مصعب المديني وهو أحمد ابن أبي بكر وينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال الحافظ صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى برأي، يعني كان يفتي برأيه. وقال صاحب التحرير بل ثقة، وثقه جماعة ذكرهم صاحب التحرير. قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة ثقة، قال عن أبيه يعقوب بن أبي سلمة وهو صدوق عن عاصم بن عمر بن قتادة وثقة. عاصم بن عمر دائما يذكر في السير يعني في المغازي، عالم بالمغازي. قال عن جدته رميثة، وهي رميثة بنت عمرو صحابية، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. حديث صححه الألباني رحمه الله كما في مختصر الشمائل برقم 16. قد تجدون اختلافا في الأرقام، أرقام الأحاديث بين النسخة التي هي مختصر الشمائل للألباني رحمه الله تعالى، فهذا الحديث برقم 16 في مختصر الشمائل. هنا ذكرت رضي الله عنها أنها رأت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرت في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، وهذا خبر الصادق المصدوق، والحديث أصله في البخاري، حديث في البخاري يعني ذكر اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وهذا كما يقال على ظاهره، الله أعلم بكيفية ذلك كيف اهتز العرش، مع أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر تأويلات، ذكر تأويلات لاهتزاز العرش، منها ما قاله رحمه الله المراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره، يقول أن العرش معناه اهتز، معناه أنه استبشر وسر بذلك بقدوم روح سعد بن معاذ، يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له، هذا معنى الاهتزاز، أنه إذا قدم قادم تفرح به تهتز. قال ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا اخضرت وحسنت، هذا المعنى الأول. وقيل المراد اهتزاز حملة العرش، المراد بعض العلماء قال المراد ليس العرش نفسه إنما المراد حملة العرش، وهذا بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن، ولم يقل عليه الصلاة والسلام اهتز حملة العرش، مع أن العرش له حملة. قال وقيل هي علامة نصبها الله لموت من يموت من أوليائه ليشعر ملائكته بفضله، هذا تأويل ثالث. قال الحربي إذا عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم، كما يقولون قامت لموت فلان القيامة، يعني ما واحد مات عظيم يقال قامت القيامة إذا حدث أمر عظيم، وأظلمت الدنيا ونحو ذلك، يعني هذا كلها تأويلات، ولكن الصحيح أن يقال أن عرش الرحمن اهتز، كيفية اهتزازه لا نعلمها، فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه اهتز لموت سعد بن معاذ، وفي هذا منقبة له رضي الله عنه وأرضاه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وأحمد ثقة، ورمي بالنصب. ما معنى رمي بالنصب؟ ناصبي، يقال ناصبي، رمي بالنصب عندك مع ذات أهل البيت، قال ناصبي أي نصب العذى لأهل بيت النبوة. قال وعلي بن حجر وهو السعدي وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس وهو أخو إسرائيل ثقة مأمون، وعيسى أرجح من أخيه إسرائيل. قال عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وقد تقدم هذا الحديث حديث السادس، وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين حديث سناده ضعيف كما تقدم. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار، ما لقبه عندك؟ بندار. ما معنى بندار؟ ما معنى بندار؟ ها؟ نعم، الجامع للعلم. قال أنبأنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد ثقة ثبت من مشايخ الإمام البخاري. قال أنبأنا عزرة بن ثابت أو أخبرنا عزرة بن ثابت وهو ثقة أيضا الأنصاري. قال حدثنا علباء ابن أحمر، وعلباء قال الحافظ فيه صدوق من القراء ووثقه صاحب التحرير، لأن ابن معين وأبا زرعة وثقاه. قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حديث طويل عمرو بن أخطب في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطبهم من بعد صلاة الفجر إلى العشاء وهو يخطبهم، يصلي ويخطب يصلي ويخطب. قال فاعلمنا احفظنا، حديث عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه. ذكر كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ذكره للصحابة فحدثهم من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم من بعد الظهر إلى العصر، ثم من بعد العصر إلى المغرب، وهكذا حتى صلى العشاء، ذكر لهم إلى قيام الساعة ما سيكون في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. قال فأعلمنا أحفظنا، أي من حفظ فهو الأعلم. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. الحديث أيضا صححه الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل برقم 17. وهذا أيضا فيه ذكر أن في الخاتم شعرات، يعني قليلات في هذا الخاتم الذي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعرات مجتمعات فيه. وقد كان أبو رمثة رضي الله تعالى عنه يريد أن يقطع هذا الخاتم، وما درى أنه خاتم النبوة، قال يا رسول الله أرني هذه السلعة التي بين كتفيك أقطعها، فإني رجل طبيب، ما من عرق ولا عظم إلا وأعرف مكانه، يعني أهل بيت، أهل بيت طب أبو رمثة رضي الله تعالى عنه، فظن أن هذا شيء مثل ما يقال بثر ناتئ في يعني الجلد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى منه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أقطعها وأداويها، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنت رجل رفيق، الله الطبيب، طبيبها الذي وضعها، أنت رجل رفيق وأنت لست بطبيب، لأن الطبيب الذي يعافي هو الله جل وعلا، هو الذي عافي، وإنما أنت رفيق، أنت ترفق بالمرضى، والطبيب هو الله عز وجل، فطبيبها الذي وضعها، أي أن الذي وضع تلك أو ذلك الخاتم هو الله عز وجل، ليكون دليلا من دلائل النبوة. ولهذا كان مكتوبا هذا في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل وغيرها، يعرفه أهل الكتاب بأن بين كتفيه خاتم، وهذا الخاتم ليس في أحد من الناس بهذا الوصف إلا في نبي، وهو نبي آخر الزمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا استدل به سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما سار من بلده والتقى ببعض الرهبان من النصارى حتى دلوه على العلامات ومن ضمن ما دلوه على علامات النبي أن بين كتفيه خاتم النبوة، حتى كان سلمان رضي الله تعالى عنه في قصة إسلامه وهي في الصحيح كان ينظر في ظهر النبي، أتى من خلف النبي عليه الصلاة والسلام لينظر الوصف الذي وصفه له ذلك العالم من ماذا؟ من النصارى، فتحقق الوصف أن بين كتفيه خاتم النبوة، وقد كشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن ظهره، لأنه عرف أنه أراد أن يستثبت من شيء، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره فرأى الخاتم بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فانكب يقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه آخر علامة رآها من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على نبوته. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار وهو الحسين بن حريث الخزاعي وهو إمام ثقة، قال حدثنا علي بن حسين بن واقد، ذكر الحافظ رحمه الله أنه صدوق يهم، أنه صدوق يهم يعني عنده أوهام. وقال البخاري كنت أمر عليه طرفي النهار ولم أكتب عنه، يعني فيه ضعف يعتبر به. قال حدثني أبي وهو حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام، قال حدثني عبد الله بن بريدة وهو ثقة، قال سمعت أبي بريدة وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي، قال يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، قال فرفعها. ولكن الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا لما قدم سلمان الصدقة، قال هذه صدقة، وقد قال له ذلك العالم من علماء النصارى، قل لسلمان يقول إنه من علاماته أنه لا يأكل الصدقة، فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنها صدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كلوا ولم يأكل، وقال له من ضمن العلامات أنه يأكل الهدية، يقبل الهدية، يقبل الهدية. فلما جاء في المرة الثانية سلمان قدم هدية، قال ما هذا؟ قال هذه هدية لك يا رسول الله، قال فأخذها، قبلها النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منها، قال هذه الثانية، وكانت الثالثة هي ماذا؟ هي خاتم النبوة. قال فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن سلمان استرق واشتراه يهودي، ثم بعد ذلك كاتب سلمان ذلك الرجل اليهودي الذي بالمدينة على أن يحيي له نخلا، قال بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا، فيعمل سلمان فيه حتى يطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها، يعني النخل طلع، لأن الذي غرسه بيده هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أعينوا أخاكم، يقول أعينوا أخاكم. لما جاء سلمان، سلمان فقير ما عنده شيء، وطلب منه أكثر من ما يقارب 300 نخلة، من أين يأتي بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أعينوا أخاكم، فأعان هذا بعشر، وذاك بعشرين، وذاك بثلاثين، وذاك بمئة، وذاك بخمسين، كل على حسب ما يستطيع، هذا التعاون على البر والتقوى. فهذا دليل عظيم من أدلة التعاون، كيف يحصل الخير؟ يحصل بالتعاون وتضافر الجهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا أخاكم، فأعانوه بالنخل وحفروا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأنا سأضعها بيدي. فحفروا فوضعها النبي عليه الصلاة والسلام بيده فحملت النخل أي طلعت كلها. قال ولم تحمل النخلة أي التي غرسها عمر بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ قال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. والحديث أصله في الصحيحين قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في مختصر الشمائل برقم 18. وبقي معنا حديثان لكن الوقت قد قارب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.